بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. هذا الباب من أهم الأبواب، لأن جميع ما يأتي هو مبني على هذا الأصل. ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ نعم، نقرأ كلام المؤلف.
قال الشيخ رحمه الله: أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. طريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي: واحد، في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعقيب، ومن غير تكييف ولا تمثيل. 2، في النفي، فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. 3، فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه، فلا يثبتونه ولا يرمونه لعدم ورود ذلك. وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه رده، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، وقد دل على وجوبها العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل، لأنهما من الإلحاد. والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل. والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يظلمون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقد يكون سببه عدم القابلية، فلا يقتضي مدحا كما لو قلت الجدار لا يظلم. إذا تبين هذا فنقول مما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله تعالى مع ثبوت كمال ضده وهو العدل، ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة. وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه، والله أعلم.
بدأ المؤلف رحمه الله بتعريف أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد، سموا بأهل السنة لأنهم على السنة ويظهرون السنة ويدعون إلى السنة، وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا على هذه السنة، بخلاف أهل البدع فإنهم فارقوا السنة وفارقوا الجماعة، فهم ليسوا من أهل السنة وليسوا من جماعة المسلمين. وهذا شيء مضطرد، كل من ابتدع بدعة وتدين بالبدعة والتزم البدعة وخالف السنة فإنه ولا بد أن يفارق الجماعة، أن يفارق جماعة المسلمين. أما طريقة أهل السنة والجماعة فطريقتهم كما ذكر المؤلف رحمه الله في الإثبات وفي النفي وفيما لم يرد نفي ولا إثبات. أما الأسماء التي جاءت في الكتاب أو في السنة فإنهم يثبتونها ولا يترددون في ذلك ولا يتحفظون من أسماء الله عز وجل وصفاته. وهذا الإثبات ليس إثباتا هكذا بدون فهم وبدون فقه، وإنما هم يفهمون ما يثبتون، فلا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون. وأما في النفي أي في الألفاظ التي جاء نفيها في الكتاب والسنة فإنهم يتبعون الكتاب والسنة فينفون هذه الألفاظ وهذه الأسماء وهذه الصفات، ولكن ليس نفيا محضا، وإنما ينفون ويعتقدون في الوقت نفسه اتصاف الله عز وجل بكمال ضد هذه الصفة المنفية، فإذا نفى الله عنه الظلم فذلك لكمال عدله، وإذا نفى الله عن نفسه الموت فذلك لكمال حياته سبحانه وتعالى، وإذا نفى الله عنه السنة والنوم فذلك لكمال قيوميته سبحانه وتعالى، وهكذا. فهم ينفون ما نفى الله عز وجل من الصفات في الكتاب والسنة ويعتقدون كمال ضده كما سيأتي تقريره. أما الأسماء والصفات أو الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، من الألفاظ التي فيها إجمال فتعني حقا وتعني باطلا، يمكن حملها على معنى صحيح ويمكن حملها على معنى باطل، فيها إجمال. فهذه الألفاظ أو هذه الأسماء هم يتوقفون فيها، ليس عندهم فيها إثبات وليس عندهم فيها نفي إلا بعد معرفة مراد المتكلم بها، ما الذي يريده، هل يريد المعنى الصحيح أم يريد المعنى الباطل، لأن الاسم فيه إجمال، فيه إجمال. وكثير من الناس ربما يتكلمون بهذه الألفاظ أو بهذه الأسماء وهم يريدون المعنى الباطل، فنحن أثبتنا لهم هذا الاسم ابتداء تابعناهم في إثبات هذا المعنى الباطل، لو أثبتنا اللفظ وأثبتنا الاسم. وبعض الناس يطلق هذا الاسم ويريد به معنى صحيحا، فنحن لو نفينا هذا اللفظ وهذا الاسم خالفناهم في الحق وفي الصواب. ولذلك السلف الصالح موقفهم من هذه الأسماء ومن هذه الألفاظ أنهم لا يتكلمون فيها لا إثباتا ولا نفيا إلا بعد معرفة المراد والمعنى يستفصلون. وسوف أنقل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ما يثبت ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله له كلام كثير في هذا التأصيل في مواضع عدة من كتبه، هذا موضع من تلك المواضع في مجموع الفتاوى المجلد الخامس في صفحة 98. قال رحمه الله: لفظ الجسم والحيز والجهة، سبحان الله، وهذه هي الأسماء التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الجسم والحيز والجهة. يقول: لفظ الجسم والحيز والجهة ألفاظ فيها إجمال وإبهام، وهي ألفاظ اصطلاحية، وقد يراد بها معان متنوعة، ولم يرد الكتاب والسنة في هذه الألفاظ لا بنفي ولا إثبات، ولا جاء عن أحد من سلف الأمة وأئمتها فيها نفي ولا إثبات أصلا. فالمعارضة لأن يخاطب المخالفين للسنة والمخالفين للعقيدة السلفية الذين يعارضون السنة بهذه الأسماء، بلفظ الجسم وبلفظ الحيز والجهة إلى آخره. فالشيخ يقول: فالمعارضة بها بهذه الأسماء ليست معارضة بدلالة شرعية، لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع، بل ولا أثر لا عن صاحب أو تابع ولا إمام من المسلمين. لماذا؟ طب لماذا المعارضة بها ليست معارضة شرعية، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا، لأنه ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال التابعين، ما جاءت هذه الألفاظ لا نفيا ولا إثباتا. إذن الذي يعارض بها في الحقيقة لا يعارض بدلالة شرعية. يقول رحمه الله: ولا إمام من المسلمين، بل الأئمة الكبار أنكروا على المتكلمين بها، أنكروا على الذين يتكلمون بهذه الأسماء المجملة المبهمة، وجعلوهم من أهل الكلام الباطل المبتدع، وقالوا فيهم أقوالا غليظة معروفة عن الأئمة، كقول الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هذا سيأتي إن شاء الله معنا في الدرس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبالجملة فمعلوم أن الألفاظ نوعان، وهذا هو التأصيل، هذه القاعدة: لفظ ورد في الكتاب والسنة أو الإجماع، فهذا اللفظ يجب القول بموجبه سواء فهمنا معناه أو لم نفهمه. يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول إلا حقا، والأمة لا تجتمع على ضلال. والثاني لفظ لم يرد به دليل شرعي، كهذه الألفاظ التي تنازع فيها أهل الكلام والفلسفة، هذا يقول هو متحيز وهذا يقول ليس بمتحيز، الكلام لا زال لشيخ الإسلام ابن تيمية. كهذه الألفاظ التي تنازع فيها أهل الكلام والفلسفة، هذا يقول هو متحيز وهذا يقول ليس بمتحيز، وهذا يقول هو في جهة وهذا يقول ليس هو في جهة، وهذا يقول هو جسم أو جوهر وهذا يقول ليس بجسم ولا جوهر. فهذه الألفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي ولا إثبات حتى يستفسر المتكلم بذلك، يعني يطلب منه التفسير، فإن بين أنه أثبت حقا أثبته، وإن أثبت باطلا رده، وإن نفى باطلا نفاه، وإن نفى حقا لم ينفه. وكثير من هؤلاء يجمعون في هذه الأسماء بين الحق والباطل في النفي والإثبات. فمن قال إنه في جهة، نستفسر ماذا تريد بقولك إنه في جهة. فمن قال إنه في جهة وأراد بذلك أنه داخل محصور في شيء من المخلوقات كائنا من كان، لم يسلم إليه هذا الإثبات. إذا قال هو في جهة وقصده أنه محصور بمخلوقات، قال لا نسلم له بذلك هذا المعنى، لم يسلم إليه هذا الإثبات، وهذا قول الحلولية الذين يقولون الله يحل في خلقه، هذا قول حرية وهذا باطل. وإن قال كلمة إنه في جهة، وإن قال إنه مباين للمخلوقات فوقها، لم يمانع في هذا الإثبات، بل هذا ضد قول الحلولية. ومن قال ليس في جهة، الذي قال ليس في جهة أيضا هذا نستفصل، فإن أراد أنه ليس مباينا للعالم ولا فوقه، يعني قال ليس في جهة يعني لا داخل العالم ولا خارج العالم، قول لا شاعرة ولا فوقه، قال لم يسلم له هذا النفي، يعني في الحقيقة تعطيل لرب العالمين. وكذلك لفظ المتحيز، إذن تلاحظون أن لفظ الجهة فيه تفصيل، قال وكذلك لفظ المتحيز يراد به ما أحاط به شيء موجود، المتحيز ما أحاط به شيء موجود أي مخلوق، كقوله تعالى أو متحيزا إلى فئة، ويراد به من حاز عن غيره وبينه، يعني انفصل عن غيره وبينه، الثاني هذا حق والأول باطل بالنسبة لرب العالمين. فمن قال إن الله متحيز بالمعنى الأول لم يسلم له، ومن أراد أنه مباين للمخلوقات سلم له المعنى، وإن لم يطلق اللفظ، يعني المعنى يسلم لكن، ولكن مع ذلك نقول له هذه الألفاظ ينبغي تركها، وأن تعبر بالألفاظ الشرعية كما قرر ذلك شارح الطحاوية. شارح الطحاوية رحمه الله ذكر قاعدة، وشارح الطحاوية من ميزاته أنه يلخص العقيدة السلفية من كلام الشيخين ولا سيما ابن تيمية رحمه الله. شارح الطحاوية هنا تكلم أيضا عن هذه القاعدة عند قول الطحاوي وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هنا في ألفاظ مجملة ذكرها الطحاوي كقوله الحدود وقوله الجهات، هذه من الألفاظ، ولكن الطحاوي لا شك أنه لا يريد بها المعنى الذي تريده المعتزلة والجهمية وهؤلاء، يريد الحق، لكن مع ذلك ألفاظ مجملة. وبعض الأشاعر الذين شرحوا العقيدة الطحاوية وجهوا كلامه توجيها باطلا مع الأسف، كما ذكر ذلك الشارح. يقول الشارح ابن أبي العز رحمه الله في شرح هذه الجملة، يقول أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، وقد تكون العبارة أن للناس في إطلاق، فطائفة تنفيها، تنفي هذه الألفاظ المجملة المبهمة، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، إذا كان موافق للشرع يعني. لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. واضح؟ قال ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة نص يثبتها ولا ينفيها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. حتى في هذه الألفاظ نتبع. قال رحمه الله فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه. هذه كم قاعدة؟ هذان أصلان. والشيخ محمد بن عثيمين كم ذكر من الأصول؟ ذكر ثلاثة، الأول هنا هو الأول عند الشيخ، والثاني هو الثاني عند الشيخ. فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان أي المقصود معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة. يعني المعنى الصحيح نقبله، ولكن نقول لقائله يا أخي لا تعبر بهذا التعبير لأنه ما جاء في النصوص، عبر بتعبير شرعي، عبر بتعبير شرعي. يقول لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة. يعني إذا كان المخاطب لا يفهم إلا بهذه المصطلحات فحينئذ نعبر بها، ولكن مع بيان المعنى الصحيح، أن نبين له ماذا نريد. يقول إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد. يعني حتى لو عبرنا عند الحاجة بهذه الألفاظ المجملة لابد أن نأتي بقرائن تبين له المراد والمعنى الصحيح. يقول الحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك إلى آخر الكلام. يأتي إن شاء الله في شرح الطحاوية إذا وصلنا إلى هذا سوف نبينه بتمامه إن شاء الله، ولكن المقصود التم أن الشارح رحمه الله ذكر هنا القاعدة وبينها. حتى شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه ذكر هذا، ذكر أن التعبير بهذه المصطلحات يجوز عند الحاجة، ولكن كما ذكر الشارح مع بيان المراد الصحيح المعنى الصحيح. إذن هذه القاعدة في هذا الباب، ولأهمية هذه القاعدة فإني أكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله، نكمل بيان ما تبقى منها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.